بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دعني أسيح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها، من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. إنها كلمات لأحد الشعراء الذي يتصور حال موته، ويتصور حال مفارقة الروح للبدن، والتي يواكبها نداءات. فقد ورد أن الإنسان حينما تفارق روحه جسده ينادى بثلاث صيحات: يا ابن آدم، أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ إنها النداءات التي تعبر عن الصراع بين الإنسان وبين الدنيا. هل هو المالك أم هي المالكة؟ هل هو الغالب أم هي الغالبة؟ عند الموت تكون النتيجة: هي القاتلة وهو المقتول، أو هو الذي انتصر في تلك المعركة. ورد في الحديث بأن روح الإنسان حينما تفارق الجسد فإنها تبقى مدركة. يعرف الإنسان ماذا يجري حوله، هو يدرك ولكن لا بالعين، هو يدرك ولكن لا بالأذن، هو يدرك بتلك الروح التي هي المحل الأساس للإدراك. يدرك، يشاهد، يسمع، ولكن بلا آلة، بل بالروح مباشرة. النبي صلى الله عليه وآله في بعض غزواته ذهب إلى المشركين أموات، وأخذ يعاتبهم، وأخذ يصف ما فعله المشركون معه. قال لهم بعد أن عاتبهم: أوجدتم ما وعدكم الله حقا؟ قال له أحد أصحابه: يا رسول الله، أتخاطب أمواتا؟ جثث. فأجاب النبي صلى الله عليه وآله: إنهم أسمع منكم. هم يسمعون من دون أذن. الأذن هي آلة للسمع تضعف حالة الإدراك. الروح حينما تدرك مباشرة من دون عين ومن دون أذن ومن دون آلة، فإن إدراكها يكون أقوى. إنهم أسمع منكم، إنهم يدركون أكثر منكم. وما ورد في الأحاديث حول أن الروح تشاهد ما يحدث، تشاهد ما حولها، هذا أيضا ورد أنه حكاه بعض العلماء، كما ورد في قصة العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه مع العلامة الجزائري. العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار كان عنده مسلك خاص في حياته، من المعروف كان عنده قصر كبير، كان عنده خدم، يعني الحياة الدنيا كانت ظاهرة بشكل كبير جدا في حياته، مع تقواه العالية ومع إيمانه الشديد. الله يرحم السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة بيقول إنه أنا تجاوزت 80 من عمري وما زلت أذهب إلى السوق وأشتري الأغراض بنفسي، لأني في هذه البلاد، لو كنت في تلك البلاد عن إيران وقت العلامة المجلسي لكنت في وضع مختلف. ويتذكر العلامة المجلسي يقول كان عنده قصر فيه 100 خادم يلبسون الترم من أنفس الثياب. كان مظهر الدنيا واضح على العلامة المجلسي. طبعا هاي لها تبرير، من ضمن تبريراتها والوقت لا يسع لذلك هو محاربة بعض الأجواء الصوفية التي كانت تدخل إلى المجتمع الشيعي في إيران. كان يريد أن يعطي الصورة بارزة بأن الدين لا يتعارض مع الدنيا، والدين يواكب الدنيا، وممكن للإنسان أن يجمع بين الدين والدنيا، حتى يكون ذلك صداً لتلك الغزوات التي تدخل باسم الصوفية لتجعل نوع من الانحراف عن توجه مذهب أهل البيت عليهم السلام. المهم العلامة المجلسي على كل حال بغض النظر عن التبريرات كان عنده هذا الجو من الظاهر في الدنيا، بعكس تلميذه العلامة الجزائري. العلامة الجزائري كان زاهدا وكان ينتقد بأدب ولياقة مسلك العلامة المجلسي إنه كثير. هلأ بالنقاش هو وياه اتفقوا إنه اللي بيموت قبل بيجي عند الثاني خبره شو صار معه. العلامة المجلسي بطبيعة الحال هو الأكبر سنا، توفي. حزن العلامة الجزائري كثيرا عليه. طبعا العلامة المجلسي لحطكم بالجو، يعني حينما توفي دفن في أصفهان، رأى كما يروى في تاريخه أهل أصفهان بأم العين نورا يخرج من قبره إلى عينان السماء. اللهم صل على أحسن ما تاخذوا نظرة عنه غلط. العلامة المجلسي إجا العلامة المجلسي بالمنام لسيد الجزائري بعد أن ذهب السيد الجزائري إلى قبره حزينا يبكي يتلو عليه آيات الله سبحانه وتعالى، فسأله شو صار معك. العلامة المجلسي أخبره بالحدث اللي هو محل الشاهد. بيقول له العلامة المجلسي يا ولدي اعلم أني لما مرضت مرض الموت أخذت العلة مني تتزايد وتتزايد. يقول له فيما أنا في هذه الحالة أتاني آت في زي رجل جليل اللي هو ملك الموت، وجلس ووضع كفه على أصابع رجلي وقال ما ترى، هل سكن الوجع؟ قلت له نعم، محل ما عم تحط ايدك عم يسكن الوجع، محلي ما في وضع ايد في وجع. قول صار يضع يده اعلى واعلى، وكلما وضع يده في ناحية يسكن الوجع الى ان خرجت روحي من جسدي. وشو بيعبر؟ بيقول فرأيت الألم قد انتقل بالمرة من جسدي، فإذا بجسدي جثة ملقاة في ناحية بيتي. هل عم يتطلع بجسده؟ صار هو يرى جسده، وأنا واقف بحذائه أنظر إليه مثل المتعجب الحيران. شو عم بيصير؟ هو صحيح أنه يعلم بذلك، ولكن يقولوا اللي بيعلم بيعرف بيسمع غير الإنسان الذي يشاهد. والأحبة والأهل والجيران من حول النعش في الصراخ والعويل يبكون يندبون يلتزمون الجسد، وأنا أقول لهم، هو عم يصرخ، ويحكم إنكم كنتم مشغولين عني، إنه أبو شاكت عم توجع، ما كنتم بتعرفوا بوجعي، والآن تندبون وتنحون علي، وقد ارتفع ما كان بي من ألم، وليس بي والحمد لله من بأس ولا من سخم. أنا ما عاد ابني شيء، إنه أنا هلأ أصبحت سليما، ولكنهم كانوا لا يستمعون إلى قولي ولا يصغون إلى نصيحتي. بالنسبة بس اللي فوق، إذا ممكن حدا من الشباب من اللجنة يسكتنا اللي فوق، ما يعني بصيرش. حاج يوسف قم بمهمتك. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، رحم الله من أعار الصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تابع العلامة القصة، يقول أنه حينما نزل في القبر، على الشاهد الذي أردت نقله هو مشاهدة الروح للجسد. هلا بس نتيجة الحوار بين العلامة المجلسي وبين العلامة الجزائري، أنه الخلاف اللي كان بيناتهم بده يكملوا إياه، شو صار معه. قالوا نزلوني بالقبر، إجا المنادي ينادي: يا عبدي يا محمد الباقر، ماذا أعددت للقاء هذا اليوم؟ علامة المجلسي، بحار الأنوار 111 مجلد، علامة المجلسي صاحب أكبر موسوعة شيعية في العالم، منه يعني عالم كبير جدا، هو الذي حفظ التراث الروائي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. جعلت أعدد له ما صدر مني من الأعمال الحسنة، بس مبين أنه مش هاي الأعمال اللي بدهم إياها، ويعيد علي النداء، لأنه أنا أقول له مثلا عامل هيك، يرجع يقول لي: يا عبدي يا محمد الباقر، ماذا أعددت للقاء مثل هذا اليوم؟ يعني نفس السؤال عم بعيده، بده عمل آخر. قل له: عامل هيك عامل هيك، يا عبدي يا محمد الباقر، ما أعددت لمثل هذا اليوم؟ بقول اتذكرت مسألة صارت معي. بيقول إنه قلت له: أنا مرة كنت ماشي بالشارع، في واحد من المؤمنين كان مديون لعدة ناس، وكان لا يقدر أن يوفي دينهم، كانوا آخذينه وعم يضربوه، وهو لا يستطيع أن يقضي الدين، ولكنهم يضربونه ويضربونه، وفي واحد بيقول له: أنا عرفان إنه أنت مش لح تسدد لي الدين، لأن ما معك مال، بس بدي فش خلقي فيك. هو عم يسمعهم وعم يضربوا، فوقفت ناحية، قلت: ليش بدي بقى واقف؟ فقدمت وصرخت فيهم: اتركوه، أنا بسدد لكم الدين. هو معه مال، أخذته إلى منزلي وسددت لهم الدين. قال له: عرضت هذه القصة على ربي فقبلها وسكن النداء، وأمر لي بفتح باب من الرحمة تلقاء وجهي إلى جنات الخلود، يجيئني منه الروح والريحان وطريق هواء الجنان في كل حين، ووسع لي في مضجع الذي تراه حيث شاء الله، وأنا متنعم منذ ذلك اليوم بأنواع النعم، أستأنس بمن يجيء إلى زيارتي من المؤمنين، وأنتفع بدعوات الصالحين وقراءة المتقين، وأراهم من حيث لا يرونني، وأنا في هذا المقام الأمين. قال له للعلامة الجزائري، قال له: لو أنا ما كان معي مال كنت قدرت أعمله هالعمل؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. بيقول العلامة الجزائري: وقتها اقتنعت أن الواحد إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم وعطاء، يستطيع أن يستثمرها، يستطيع أن يغتنمها بما يريد الله سبحانه وتعالى. الشاهد هو أن الروح تدرك ما يحدث، تدرك ما حول الجسد وقضية الجسد والناس، ويؤخذ الميت إلى المغسل، وهناك تكمل الرواية أنه يأتي النداء الثاني من السماء وهو على المغتسل، إذ ينادى بثلاث صيحات: يا ابن آدم، أين بدنك القوي ما أضعفك؟ على الإنسان مهما كان متكبراً متغطرساً، مهما كان شاباً قوياً يفتخر بجسده وبقوته، يأتيه النداء: أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ وأين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ وأين أحباؤك؟ ما أوحشك؟ تصف بعض الروايات حال الميت أثناء الغسل بأنه هنا يذهب من الأمور ما كان يراه الإنسان ذا قيمة بالنسبة للحياة الدنيا، فيخرج الغسال خاتم الشباب من أصابعه وينزع قميص العروس عن بدنها ويرفع عمامة الشيخ عن رأسه. عند ذلك تنادي روحه بصوت يسمعه كل الخلائق إلا الثقلين: يا غسال، بالله عليك أن تنزع ثيابي برفق، فإني الساعة قد استرحت من محاسبة ملك الموت. فإذا صب عليه الماء صاح كذلك: بالله عليك يا غسال، تعد ماءك علي، لا حر ولا برد. فإذا غسل يقول: بالله عليك يا غسال، لا تمر قويا، فإن جسدي مجروح بخروج الروح. يستحب أثناء الغسل أن يكون الغاسل يقوم بعملية الغسل بشكل غير قاس، بشكل مريح، أن لا يكسر شيئا، أن يحركه ببطء، وحينما يكفنه يأتي النداء. ينادى أيضا بثلاث: تذهب بسفر بعيد بغير زاد، وتخرج من منزلك فلا ترجع أبدا، وتصير إلى بيت أهون. الكفن هو ما يأخذه من الدنيا، إني هو ثلاث قطع، مهما كان ماله سيجيب: خذ مني كفنك. الذي يجعل الكفن ذا قيمة هو التحضير لهذا الكفن. وهناك ما جعله الله سبحانه وتعالى يرفع من قيمة الكفن، هو أن يحتوي الكفن على أسماء لعل الإنسان في حياته قد تفاعل معها، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى. ورد أنه يستحب أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الذي فيه 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي ندعوه في ليالي القدر في شهر رمضان المبارك. لأن الإنسان بدعاء الجوشن، دعاء الجوشن يعرفه على الله أكثر. دعاء الجوشن هو نوع من الغزل مع الله، نوع من التعبير عن معرفة تفصيلية بالله. شو واحد يجلس بين يدي الله عم بيناديه ب1000 اسم؟ معرفة تفصيلية. إذا إنسان عاش مع الله في ليالي شهر رمضان، في ليالي القدر، بهذا الدعاء، تفاعل مع هذا الدعاء، كتب على كفنه هذا الدعاء. ورد في بعض الروايات حول دعاء الكفن: من كتب هذا الدعاء على كفنه استحى الله أن يعذبه بالنار. وأيضا حينما يكون الإنسان قد أعد نفسه لهذا اللقاء، خاصة من خلال تلك العقيدة التي يعرف الإنسان فيها قدره ويعرف فيها ربه. الإمام علي عليه السلام ورد أنه حينما توفي سلمان المحمدي الفارسي كتب على كفنه بيتي شعر، يذكر بعض العلماء أنهم يكتبونهم على الكفن، تكتب على الأكفان. الإمام علي عليه السلام كتب: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. حينما يفد الإنسان على الله الكريم ويعتقد أن الله يشمله بكرمه، حينها قد تنتج هذه العقيدة هذا الإحساس الداخلي بأن كرم الله سيحيطه حتى لو كان بلا زاد. وبعد أن يكفن ويحنط يحمل الميت في تشييعه، فإذا حمل نودي بثلاث: طوبى لك إن كان عملك خيرا، وطوبى لك إن كان صاحبك رضوان الله، وويل لك إن كان صاحبك سخط الله. التشييع بيكون في ناس مستحب التشييع، وارد نحن عندنا أنه من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع 100,000 حسنة، ويمحى عنه 100,000 سيئة، ويرفع له 100,000 درجة. تشييع جدا مستحب. طبعا هاي الأرقام الكبيرة نفهمها من باب يا من يعطي الكثير بالقليل، يا رام كبيرة جدا، ولكن تشييع جدا مستحب. ولكن تشييع مع أنه تشييع إنساني هو تشييع ملائكي، الملائكة تشارك في التشييع، ولكن الملائكة على نوعين: في ملائكة الرحمة، في ملائكة العذاب الزبانية. ورد على الإمام الصادق عليه السلام: إذا مات المؤمن شيعه 70,000 ملك إلى قبره. وقد ورد عن هذا الأمر أن تشييع الملائكة نتيجة لما يحمل هذا الإنسان الميت من عقيدة ومن عمل. الملائكة تحترم عقيدته، تحترم عمله. الإمام علي عليه السلام ورد أنه ذات يوم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن شيع المسلمون أحد الموتى، قال النبي لأمير المؤمنين: قد شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، كل قبيل 70,000 ملك، والله ما نال ذلك إلا بحبك يا علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التشيع المقابل هو تشيع من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا مات الكافر شيعه 70,000 ملك من الزبانية إلى قبره، وإنه ليستأذن حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن، فيقول: لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين، أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تجيبه الزبانية: كلا، إنها كلمة هو قائلها. ويوضع الميت ليصلى عليه، وفي الصلاة على الميت ينادى: يا ابن آدم، كل عمل عملته تراه ساعة أو الساعة، إن كان عملك خيرا تراه خيرا، وإن كان شرا تراه شرا. الصلاة على الميت الله سبحانه وتعالى شرعها رحمة بالإنسان، رحمة بالمؤمن. وهذه الصلاة فيها دعاء للمؤمن، وهذا الدعاء فيه فقرة يستحب أن تقال، لأنها تكشف عن نقطة مضيئة في حياة المؤمن، أن يقف المؤمنون ويقولون: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. حتى لو كان المؤمن قد فعل سوءا في حياته، بعض العلماء يذكر: حتى لو تعرف أنه فعل سوءا في حياته، قل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. لأن المقصود من هذه العبارة أن تشهد بالنقطة المضيئة، أن تنوي: اللهم إني لا أعلم منه إلا خيرا في عقيدته، في أصل إيمانه، إيمانه كان خيرا. يعني أن تضيء، لأن الميت عادة من أدبياتنا أن لا نذكر ماضيه السيء، وإنما أن نذكر حسناته، أن نذكر النقاط المضيئة في حياته. من ضمنها أن نقول بهذا القول. ولكن إذا فعلا جاء مؤمنون وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وهم لا يعلمون منه إلا خيرا، فعلا لا يعلمون منه إلا خيرا، يعني قد يكون هو عامل سوء بس مش مبين، يعني متستر به، هذا له أثر كبير 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 جدا. حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حضر الميت 40 رجلا فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، قال الله: قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما علمت له مما لا تعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وإذا وضع الميت على شفير القبر نودي بثلاث: يا ابن آدم كنت على ظهري ضاحكا فصرت في بطني باكيا، وكنت على ظهري فرحا فصرت في بطني حزينا، وكنت على ظهري ناطقا فصرت في بطني ساكنا. الميت يستحب قبل إدخاله إلى القبر أن يوضع قبل القبر بذراعين أو بثلاثة أذرع، ثم يصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه ويصبر عليه كذلك هنيئة، ثم يضعه على شفير القبر قبل أن ينزل القبر. لما رحم الله يونس يقول بأنه سمع من الإمام الكاظم عليه السلام حديثا يقول عنه: ما ذكرته في بيت إلا ضاق عليه. ما هو هذا الحديث؟ إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بين أيديكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.